1 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعين الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، وتستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، ومن أبرزها تقرير من بغداد حول لغة التشهير المستخدمة في الحملة الانتخابية، وآخر من كربلاء حول تمزيق الملصقات الانتخابية، وثالث من بغداد حول إصدار مذكرات اعتقال بحق العشرات من كبار المسؤولين بتهم الفساد، وأخيرا ظاهرة تخريب النصب والجداريات في الناصرية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان. سيداتي سادتي، هنالك اتهامات متبادلة بين القوى المتنافسة في الانتخابات النيابية من استخدام البعض لغة التسقيط والتشهير. التفاصيل مع عماد جاسم.
أدان الكثير من المرشحين والسياسيين لغة التسقيط والتشهير التي تستخدمها بعض الكتل والقوائم المرشحة من أجل النيل من الكتل والتيارات المنافسة لها في الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث تصاعدت وتيرة التوتر من خلال وسائل الإعلام وتبادل الاتهامات والبحث عن إخفاقات الآخرين والتشهير بها أمام الرأي العام. ويبدو أن هناك انتقادات عديدة توجه نحو الحكومة واتهامات في فشلها بتقديم الخدمات أو توفير ظروف الحياة الملائمة للعراقيين. هذه الانتقادات اعتبرها الناطق باسم الحكومة والمرشح عن ائتلاف دولة القانون الدكتور علي الدباغ محاولات تسقيطية غير مقبولة وليست لها علاقة بالتنافس الانتخابي الحضاري، وإنما هي انتقادات غير واقعية تهدف إلى إثارة الكراهية تجاه الحكومة.
حقيقة مؤسفة أنه الآخرين يتحدثون بإسقاط الآخرين. أنا أتصور نحن يجب أن نكون في منافسة شريفة، أن يعرض كل ما عنده ويقنع الناخب العراقي. أتصور أنه واحدة من الفشل، من علامات الفشل، أن نتجه لإسقاط الآخرين ونتحدث عن الآخرين، لأن هذا يعني أنه ليس لدينا شيء. الذي يسقط الآخر هو إنسان فاشل يتحدث عما يقدمه. المواطن العراقي الآن يريد يعرف المرشحين، لأنه راح يختار أفراد، يريد يعرف الأفراد ماذا يقدمون له. هذا الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه.
فيما وجد الدكتور علي إبراهيم وهو أستاذ أكاديمي في جامعة بابل ومرشح عن قائمة اتحاد الشعب، وجد أن الانتقادات الموجهة للبرلمان أو إلى المؤسسات الحكومية هي آليات متبعة في كل الدول الديمقراطية أثناء الحملات الدعائية الانتخابية، ولا يمكن أن نسميها تسقيط، وإنما هي تذكير الناس بضرورة مراجعة عمل الدولة أو رجال الدولة في المرحلة السابقة، وهي شرعية إذا تمت بشكل حضاري.
لحد الآن جيد، أعتقد يعني الأمور دي تمشي بشكل جيد، بس أكو هناك انتقادات كثيرة لعمل الحكومة ولعمل البرلمان في السابق، وأعتقد هذه قضية يعني جيدة ولا لازم أن تكون هكذا، لأنه تجربة 4 سنوات مريرة وأثرت كثيرا على الشعب العراقي، ولذلك يجب انتقادها ويجب أن يعني أن تؤخذ بنظر الاعتبار في الحملة الانتخابية. قد هي لا تؤثر على شخص معين بحد ذاته، ولكن كتجربة جرى قيادتها من كتل سياسية معروفة لابد أن تنتقد من قبل الشعب العراقي.
أما الدكتورة النائبة إيمان الأسدي، عضو مجلس النواب الحالي ومرشحة عن الائتلاف الوطني العراقي، فوجدت أن تبادل الاتهامات والتصريحات التسقيطية أو الطائفية التي تزايدت في الأيام الأخيرة قد تؤجج الفتنة الطائفية، لذا فمن الضروري تثقيف المرشحين من قبل رؤساء القوائم بالكف عن استخدام لغة التشهير والتسقيط والالتزام بالخط الوطني العقلاني في الحملة الدعائية.
موجودة هذه طبعا، يمكن بعض الأعضاء الآن أثار أزمة تسقيط حتى على مستويات عليا، كأن تكون بالمبادئ بالعقائد، هذه إحنا في غنى عنها. إحنا الآن في حاجة إلى أن نعيد تماسك ووحدة الشعب العراقي. المرشحين هدفهم خدمة الشعب العراقي، لا إنشاء أو بذر الفرقة الطائفية والتسقيط هذا وذاك. الذي يسقط هو الشخص أو المرشح المفلس أعتقد، والذي يحترم هو الشخص الذي لديه الكثير.
هل تجدون بأن هكذا اللغة ستؤدي إلى تقليل في شعبية المرشح أو القائمة التي تتعمد لغة التسقيط؟
طبعا الشعب العراقي هو واعي وفطن، وهو أيضا سياسي بالفطرة، فهو على وعي ودراية. الآن الشعب العراقي هو أكثر أكثر لحمة ووحدة من السياسيين. السياسي هو يستنفض أو يستمد هذه القوة والوحدة لولا الشعب موحد ما استطاع أن يطرح برامج وطنية أو هذه الكتل بمجملها تطرح برامج وطنية، لأن حست أن قراءة الشعب العراقي بمجموعة يحتاج إلى اللغة الوطنية ولا يحتاج إلى هذا التسقيط. لذلك فمن يسقط هو يفقد شعبيته ويفقد أصواته بالشعب العراقي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إلى كربلاء وهذا التقرير الذي أعده ويقدمه الزميل مصطفى عبد الواحد حول تمزيق الملصقات الانتخابية وما يشكله ذلك من خرق للسلوك الانتخابي.
كما في الانتخابات السابقة تعرضت ملصقات تحمل صورا لمرشحين في كربلاء إلى التمزيق وبعضها إلى التشويه من خلال إضافة ملامح ساخرة على وجوه المرشحين، ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في العديد من الأحياء السكنية خصوصا تلك البعيدة نسبيا عن مركز المدينة. ويعتقد أمين عام الحركة الاشتراكية بكربلاء قاسم الهنداوي أن من يقدمون على تمزيق الملصقات الانتخابية مدفوعون من جهات لها مصلحة بذلك.
المواطن طبعا مدفوع، المواطن أكو مواطن مثلا مسخر ومدفوع لأجل أن يقوم بتمزيق هذا، سوى المطلوب من عنده إفشال جهة معينة أو إفشال العملية السياسية بحد.
وبينما يضع البعض تمزيق الملصقات الانتخابية في خانة التنافس الانتخابي ويعتبرها وجها غير حضاري من أوجه هذا التنافس، يعتقد آخرون ومنهم المواطن غزوان عدنان أن تمزيق الملصقات قد لا يكون بدوافع انتخابية.
خمو أنا يعني أنت بدون موافقتي ما أخذ من أطلع أنا أتفاجئ ألقى أباوع ألقى منها أربع مرشحين بهذه الصفحة، مو أباوع الصفحة الثانية خمس مرشحين، زين هذا السياج ملك لهذا البيت مو أو عائد ملكيته يعني لشخص معين، زين أنت من تجي وتلصق هذه الملصقات بدون موافقة هذا الشخص المعني، زين شو أنت تريد يعني يطلع أباوع عليهم اعتيادي ويمزق بيهن
وفيما يتعلق بالمفوضية فتمزيق الملصقات الانتخابية يعد أمرا مرفوضا ومخالفا لضوابط الحملة الانتخابية، لكن تحديد الجهة التي تقوم بذلك ليس من عمل المفوضية بحسب الناطق الإعلامي باسم المفوضية في كربلاء حسين العامري، حيث يقول العامري إن مهمة المحافظة على الملصقات الانتخابية هي من مسؤولية الأجهزة الأمنية، لكن مسؤولين في الأجهزة الأمنية بكربلاء يؤكدون أن كثرة الملصقات الانتخابية وانتشارها يصعب على الجهات الأمنية مراقبة الآلاف من الملصقات وطوال ساعات اليوم، ويبدو أن التبريرات منطقية بهذا الصدد كما يشير إلى ذلك قاسم الهنداوي.
الجهات الأمنية ما أعتقد أنه أكو تقصير، لأنه جهات الأمنية ما راح طول الخط، هي موجودة في الشارع العراقي وكل شارع موجودة، فإنه اللي يريد يمزق وليلجأ إلى تمزيق هذه لسبب أو لآخر أنه يضطر ويتحين الفرص بسبيل أنه يشوف ماكو رقابة أمنية ويقدم على هذا، بس بالتالي أنه الجهة الأمنية هي المسؤولة أيضا وتتحمل العبء الأكبر في الحفاظ على هذه الملصقات.
وبعيدا عن دوافع تمزيق الملصقات ومن هي الجهة المعنية بحمايتها، فهل هناك تأثير سلبي من الناحية الدعائية على المرشحين الذين تتعرض ملصقاتهم للتمزيق أو التشويه؟ المواطن أبو أمير يعتقد أن تمزيق الملصقات لا يؤثر كثيرا على الحملة الدعائية الخاصة بالمرشحين ممن تمزق ملصقاتهم، لأن إتلاف الملصقات لن يطال جميع الملصقات الخاصة بهم، وتؤيد المواطنة أزهار السلطاني هذا القول.
قد تؤثر خارجيا يعني ظاهريا مثل ما نقول بالشارع، ولكن المرشح إذا كان لوجوده ثابتة مثل ما نقول على الحضور يعني ثابتة بالفعل بين الناس إلى مشاريعه إلى أقبال الجمهور عليه مثل ما نقول العالم تعرفه يعني حق المعرفة ما أعتقد تأثر عليه.
ولكن وبغض النظر عن الأهداف التي تقف وراء تمزيق الملصقات، يجمع مواطنون كثر على أن هذه الظاهرة غير حضارية، وسواء أكان الهدف انتخابيا أو سياسيا أو حتى مزاجيا، فعملية تمزيق الملصقات تكشف عن عدم ارتقاء في الوعي وفي السلوك بحسب بعض المواطنين.
أكيد، لأنه الإنسان اللي يسعى لتمزيق الدعايات الانتخابية اللي خاصة بحزب غيره أو مرشح ثاني ما عنده أي نوع من أنواع الديمقراطية.
نعم بالتأكيد ظاهرة غير حضارية، بس هم أكو شغلة هنا يعني هم لو محددين مثلا مكانات معينة أو محددة لهذه الملصقات مو أو اللافتات الإعلانية الموجودة.
أخيرا وفي سياق هذا التقرير قال أحد المواطنين كلاما يبدو أنه يتفق بنسبة كبيرة مع الواقع، حيث قال إن عملية تمزيق الملصقات الانتخابية لا تقتصر على الانتخابات العراقية، فهي تحدث في دول أخرى تجرى فيها انتخابات، لكن عراقيا والكلام ما زال لهذا المواطن الكثير من الحوادث والتصريحات سرعان ما تأخذ منحا آخر وتدخل في دائرة الظنون وسوء الظنون تحديدا، وقد يكون هذا المواطن محقا بنسبة كبيرة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
التزام الكيان السياسي بالضوابط،
راح تفرض غرامات،
وهذه القوات كلها مسخرة لأجل انتخابات وهي قوات قاتلة.
والله يا ريت هذا التعب تعبوا على ملصقاتهم وعلى دعاياتهم الانتخابية، تعبون بها على الشعب.
حالة صحية، لأنه نرى هناك الكثير من الوجوه الجديدة تنزل إلى الساحة.
أنا بالنسبة لي أقرر أشارك في الانتخابات المقبلة.
العراق ينتخب في السابع من أذار.
هذه إذاعة العراق الحرة.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRIQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الكرام، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة النقل للاتصال بالعالم الخارجي، وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، قررت الوزارة توأمة ميناء أم قصر مع ميناء نيو أورليانز الأمريكي. التفاصيل مع الزميل خالد وليد.
مع انفتاح العراق على دول العالم المختلفة، اتخذت وزارة النقل عددا من الخطوات لإنهاء مستلزمات توأمة مينائي أم قصر العراقي ونيو أورلينز الأمريكي وفق الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين لهذا الغرض في العام الماضي على هامش مؤتمر واشنطن للاستثمار. وأبرز هذه الخطوات تجهيز ميناء أم قصر بالبواخر اللازمة للتبادل التجاري بين البلدين، كما أكد مستشار وزير النقل عصمت عامر جبار لإذاعة العراق الحر.
أهم إجراء وأهم شروع وأهم إنجاز وطني هو تحقق عودة الأسطول العراقي البحري إلى الموانئ العالمية. الحمد لله بأول باخرة ملك صرف 100% هي الباخرة الناصر، وأيضا تم بناء باخرتين جديدتين، وبالتالي تم والحمد لله البدء بإعادة الأسطول العراقي بثلاث بواخر إن شاء الله تكون كملت السنة هذه. وأيضا عندنا مشروع ببناء باخرتين إن شاء الله في عام 2010.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطوات أوسع لجعل العراق ممرا للبضائع التجارية بين دول العالم، وأبرز هذه الخطوات تتركز بتجهيز نهر دجلة، كما أضاف مستشار وزير النقل عصمت عامر جبار.
تم التعاقد في مجال التجهيز المشترك بشركات عالمية، والبيئة الاستثمارية التي خلقت جعلت من الشركات العالمية تأتي بشكل كبير. واليوم بالذات متعاقدنا والنواة تم التفاوض مع شركة أمريكية عملاقة لمشروع كبير جدا، وهو كري نهر دجلة من الجنوب إلى الشمال وتحويله إلى أكبر مشروع لنقل البضائع من الشمال إلى الجنوب.
فيما أوضح المحلل الاقتصادي عماد شهاب لإذاعة العراق الحر أن مشروع جعل نهر دجلة ممرا لنقل البضائع التجارية سيتطور ويزدهر ويطور الاقتصاد العراقي.
العراق موقع استراتيجي، يعني نقطة التقاء بين الشرق والغرب. بعدين العراق بلد بثروات طبيعية، النفط وغير النفط وهذه. وأكو توجه مثلا تركيا أنه تكون ضمن الاتحاد الأوروبي. إذا دخلت تركيا ضمن الاتحاد الأوروبي فهذا سيجعل من العراق جار للاتحاد الأوروبي. انتقال البضائع والسلع بين الاتحاد الأوروبي وبين آسيا، يعني الصين وكوريا والدول العربية وإيران والهند، راح يمر كله عبر العراق.
وأضاف شهاب أن هذه الخطوات يجب أن ترافقها خطوات أخرى تتركز بتطوير الواقع الزراعي والصناعي.
فإحنا أولاً من حيث تطوير الاقتصاد العراقي بالجانب الصناعي يعني ما نقدر ننافس، بالجانب الزراعي اللي هو يعتمد على موارد الماء، إحنا أيضاً القطاع الزراعي عندنا متخلف. حتى سوريا اللي ما عندها مثل دجلة والفرات مغرقين بالسلع الزراعية. يبقى إحنا المجال المنفذ الوحيد سيطور اقتصادياً إضافة إلى مواردنا من النفط وغيره من موارد الثروات الطبيعية، يبقى هو قطاع الخدمات. هذه الميناء قطاع خدمي، هذا مو بس احنا صادرات العراق ولا واردات العراق، وانما راح يكون معبر لصادرات دول اخرى، اوروبا الى اسيا واسيا الى اوروبا، تفهمني شلون؟ فهذه من تجي تعبر البضائع، هذه عليها رسوم، عليها كلف، هذه كلها تكون موارد العراق.
وبين مستشار وزير النقل عصمت عامر جبار ان وزارة النقل تعاقدت مع شركات اجنبية وابرزها شركة لوكينو البريطانية لتطوير الارصفة في الموانئ العراقية. خالد وليد، اذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، ما زلنا نواصل تقديم تقاريرنا الإخبارية. بعد لأي نشرت رابطة الإعلام الرياضي المرئي نتائج استفتائها السنوي لعام 2009، واستغل نقيب الصحفيين هذه الاحتفالية ليحمل مجلس النواب مسؤولية ترحيل قانون حماية الصحفيين إلى الدورة المقبلة.
بعد عمل متواصل استمر أكثر من شهرين، أعلنت رابطة الإعلام المرئي الرياضي عن نتائج استفتائها السنوي لعام 2009 الذي جاء متأخرا، وقد بررت الرابطة الأسباب لكثرة الإنجازات الرياضية التي تحققت في العام الماضي وأيضا لأسباب فنية. نتائج الاستفتاء أعلنت في احتفالية أقامتها الرابطة الخميس بحضور شخصيات حكومية وبرلمانية ورياضية، فضلا على عدد من المرشحين الجدد سواء من الوسط الرياضي أو خارجه. وقد تمخضت النتائج عن فوز حارس مرمى المنتخب العراقي محمد قاصد أفضل لاعب، والعداء الدولي عدنان طعيس أفضل رياضي، وكردستان محمود أفضل رياضية، ورسول كاظم أفضل رياضي معاق، وزميلته ذكرى زكي أفضل رياضية. وفاز نادي أربيل الأفضل لعام 2009 ومدربه ثار أحمد أفضل مدرب، كما فاز وسام المجد كأفضل نادي للمعاقين. واختير الحكم الدولي علاء عبد القادر الأفضل للعام الماضي، وهي نتيجة ختم بها حياته المهنية في الملاعب كما يقول.
أنا حقيقة عام 1997 في أول تكريمي لي يعني حقيقة، والآن أنا سعيد جدا يعني لكون أنه أنا أطوي مسيرة التحكيمية لهذه السنة. سبق أن تم اختياري في صحافة الشباب والرياضة وفي الفرات وفي يعني قنوات كثيرة.
لاعبة المنتخب الوطني ونادي أربيل بألعاب القوى كولدستان محمود استحقت الفوز بلقب أفضل رياضية لعام 2009 بعد عدة نتائج حققتها في مشاركات دولية، لا سيما في بطولة آسيا بألعاب القوى.
شاركت بالبطولة آسيا بالفترة بطولة داخل القاعات ومركز الثاني بالهاي بطولة، وهم بطولة عربية بالسورية ومركز الأول بال400 ومركز الثاني بال200.
طالبين بدعم أكثر للرياضة المصرية؟
نعم أثناء معسكرات وتخصيصات وكل شيء.
رابطة الإعلام المرئي الرياضي انبثقت عام 2008 عن نقابة الصحفيين العراقيين، وهي تتألف من 20 قناة تلفزيونية بأقسامها الرياضية، هدفها توحيد الخطاب الإعلامي في الأزمات الرياضية وتصحيح المسار الرياضي في العراق. الرابطة في احتفالياتها أعلنت أيضا عن جوائز تقديرية لأفضل مراسل رياضي، وفاز به زياد الخفاجي من العراقية وأحمد الموسوي من قناة الفرات كأفضل مقدم برامج. أما أفضل معلق رياضي ففاز به مناصفة كل من عدناهي وليث العتابي. رئيس الرابطة كريم صبري أكد على المهنية العالية لعملية الاستفتاء السنوي الذي أجرته الرابطة.
هذا الاستفتاء جاء نتيجة دراسة ومتابعة لكل الأحداث الرياضية التي جرت في عام 2009. يعني مثل ما تعرفين نشرنا على موقع كرة، وكذلك أخذنا برأي جميع المتابعين الحدث الرياضي سواء من الصحفيين أو الإعلاميين. استطعنا أيضا يعني من خلال متابعة وتقييم من قبل اللجنتين الأولمبية والبارالمبية، من خلال تقييمهم لجميع الاتحادات، استطعنا اليوم أن نكرم لمن فاز بالأفضل لعام 2009. هذه الاحتفالية أتت نتيجة استحداث ومراقبة الحدث الرياضي. نتمنى في السنة الحالية 2010 أن تكون المنافسة أشد وأقوى لكي يكون نجاح الرياضة العراقية مكتوب لكل الأطراف إن شاء الله.
نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي استثمر الاحتفالية ليحمل مجلس النواب مسؤولية ترحيل قانون حماية الصحفيين إلى الدورة المقبلة، داعيا إلى عقد جلسة استثنائية لتشريعه لضمان حماية أكبر للصحفيين.
أدعو رئيس مجلس النواب وبشكل رسمي أن يدعو لجلسة طارئة حقيقية بعيدا عن التجاذبات السياسية وبعيدا عن الذي حاول أن يؤخر القانون، وهو استلم من مجلس النواب أكثر من 2 مليار دينار، وهذه 2 مليار دينار يفترض أن يترجمها لخدمة الثقافة والصحافة والإعلام والناس. عائلة شهيد لم تتمكن من وجبة غداء. قبل يومين كرمنا أكثر من 100 عائلة، وجدنا أن البعض ليس لديه ملابس. أما الذي يستلم آلاف الدولارات ويتحدث عن نقطة تحتاج إلى تعديل، لماذا لم يعدلوها على مدى السنوات الماضية؟ أين حقوق الصحفيين هؤلاء الذين يجلسون ويغطون جميع الأنشطة للسياسيين لأبناء المجتمع؟ من قدم لهم شيئا؟ ومنذ أكثر من 3 سنوات هناك من يعرقل قرار تخصيص الأراضي للصحفيين. لذا أدعو أيضا السيد وزير البلديات أن يعلن بشكل رسمي ترجمة قرار تخصيص قطع الأراضي للصحفيين.
إذاعة العراق الحر بغداد. كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة الهوك،
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تمام. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
صديقتي حيث المطر محبوبة
قديمة تزورنا بعد السفر. أكتب من مقهى على البحر وأيلول الحزين بلل الجريدة وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة. أكتب من بيروت يا صديقتي حيث المطر محبوبة قديمة تزورنا بعد سفر. أكتب من مقهى على البحر وأيلول الحزين بلل الجريدة وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة.
هل أنت يا صديقتي بخير؟ أخبارنا عادية جدا حبيبتي.
حبيبتي كما عرفتها كأكثر النساء مشهورة بحسنها كأكثر النساء عاشقة لنفسها كأكثر النساء طيبة قاسية ذاكرة ناسية كأكثر النساء.
أيتها القريبة البعيدة عيوننا مشتاقة إليك قلوبنا محتاجة إليك. الله كم محتاج يا صديقتي إليك. حين يجيء موسم الدهور كم بحثت يداي عن يديك في زحمة الشوارع المبللة يا وردة الأحباب في دفاتري يا وجع الجميل يا هوايتي المفضلة. الله كم أحتاج يا صديقتي إليك. حين يجيء موسم زحمة الشوارع المبللة اكتب
اكتب من بيروت يا صديقتي حيث المطر محبوبة قديمة تزورنا بعد سفر. اكتب من مقهى على البحر وأيلول الحزين جريدة وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نجدد التحايا من إذاعة العراق الحر، وأهلا بكم إلى فقرة برامج اليوم، حيث نتابع تقريرا من بغداد حول صدور مذكرات اعتقال بحق العشرات من المسؤولين، وتقريرا آخر من الناصرية حول تخريب النصب والتماثيل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فارس شوقي وحلقة من برنامج كولاج. مستمعي الكرام، أصدرت هيئة النزاهة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين وموظفين كبار في الدولة بعد كشف ضلوعهم في عمليات فساد مالي وإداري. التفاصيل من رنا حداد.
152 مذكرة اعتقال صدرت بحق موظفين ومسؤولين يشغلون مناصب إدارية مهمة في الدولة، من هم بدرجة مدير عام، نظرا لضلوعهم بعمليات فساد مالي وإداري، وذلك بعد التحقق من الدعاوى المقدمة ضدهم إلى هيئة النزاهة، فيما تنتظر قضايا أخرى تقارب المئات بت المحاكم المختصة فيها إلى حين اكتمال التحقيق مع أصحابها من المتنفذين والمشتبه بهم، بحسب تأكيدات رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العقيلي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر.
252 أمر قبض في عام 2009 كانت قد صدرت عليهم أوامر قبض، إضافة إلى مدراء عامين آخرين صدرت عليهم أوامر استقدام، فالكثير من الموظفين من درجة مدير عام فما فوق لدينا قضايا ضدهم.
رئيس هيئة دعاوى الملكية العراقية أحمد البراك كان واحدا من المتهمين بعمليات فساد مالي وإداري، ومن الذين طالتهم الأوامر القضائية الصادرة من قبل هيئة النزاهة والمحاكم المختصة بتهمة اختلاس أموال الدولة. أكد أن الدعاوى المقدمة بحق موظفي الدولة وكبار المسؤولين أغلبها كيدية ومنافية للحقيقة، عدا في الوقت نفسه الإجراءات المعتمدة في هذا الجانب غير المدروسة وبإمكانها التأثير سلبا على أداء المسؤولين وسير عمل المؤسسات.
أكثر من 60 بشكوى، على الأقل منها 2 بخصوصي أنا شخصيا يعني كرئيس هيئة، تم إجراء التحقيق بها ودخل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأشغلت هذه المؤسسات الحكومية المهمة لمدة تقارب 2 وانصرف جهد ومال ووقت، وبعدين أفضى التحقيق إلى عدم وجود تجاوز.
وعلى صعيد متابعة ورصد الكثير من عمليات الفساد المالي والإداري المستشري في جميع مؤسسات الدولة ودوائرها، ومع تصاعد وتيرة الانشغال بالانتخابات واقتراب موعد إجرائها، كشفت هيئة النزاهة وعلى لسان رئيسها العقيلي عن وجود حالات تزوير لعدد كبير من الشهادات الدراسية لمرشحين يرومون دخول المعترك الانتخابي، بعضهم من كيانات سياسية كبيرة لم تشر الهيئة إلى أسمائهم، والتدقيق ما زال جاريا في 6500 وثيقة قدمت إلى الهيئة.
شهادات المزورة لا زال التدقيق جاري فيها، لدينا 6500 شهادة قدمت من مرشحي انتخابات مجلس النواب عام 2010، لا زال التدقيق جاري. النتائج الأولية الآن في هيئة النزاهة أنه لدينا ثبت بشكل كامل أن هناك 15 شهادة مزورة في المحافظات، أقصد هنا الجامعات في المحافظات، في البصرة، في كركوك، في كل محافظات عدا بغداد. في بغداد النتائج الأولية التي لم نعلن بها رسميا أن لدينا 51 شهادة مزورة.
إجراءات هيئة النزاهة في تدقيقها لشهادات مرشحي القوائم والكيانات السياسية قبيل خوضها العملية الانتخابية المقبلة كان لها وقعا لدى الشارع العراقي، فعدد من المواطنين أبدوا آراءهم ومواقفهم حيال ذلك.
متابعة كل أصحاب الشهادات المزورة بالبلد، مو فقط بالمجلس النواب، وإنما بكل اتجاهات ومفاصل الدولة العراقية.
الإرهاب يجي يفجر له منطقة أو مكان معين، أصحاب الشهادات المزورة يدخلون بالسياسة، وهذا يعتبر يسوي انفجار بالدولة كلها.
يشار إلى أن هيئة النزاهة تواجه مشكلة أكبر عمقا من تدقيقها لشهادات المرشحين الصادرة في الداخل، وهي آلية تدقيقها للشهادات الصادرة في الخارج وتحديدا الدول الأجنبية، وكيفية معادلتها وفقا للضوابط والقوانين العراقية. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، بعد عام 2003 تعرضت النصب والجداريات المنتشرة في الناصرية إلى التخريب والعبث. التقرير التالي للزميل مهدي الحسناوي يتطرق إلى هذا الموضوع.
تنتشر في بعض الساحات والشوارع الرئيسية في محافظة ذي قار تماثيل وجداريات نحتية مختلفة، وهذه التماثيل ترمز إلى شخصيات أدبية أو دينية أو وطنية، كتمثال الشاعر محمد سعيد الحبوبي أو تمثال القائد الإسلامي هاني بن مسعود الشيباني. وبعض هذه التماثيل ترمز إلى التراث والحضارة السومرية كتمثال القيثار السومرية أو تمثال الأم السومري، وهذه التماثيل تزين الساحات الرئيسية من المدينة وتضيف جمالية أخرى إلى المحافظة. وبعد مرحلة التغيير السياسي عام 2003 تعرضت أغلب هذه التماثيل إلى التخريب والعبث، كما يقول الكاتب والمؤرخ حسن علي خلف.
من خلال ما يأخذنا على مدينتنا من حرس وحيف مما لحقها من تدمير وتخريب، قال حتى النصب والتماثيل التي هي لا تمت إلى الوضع السياسي بشيء، وإنما هي حالة حضارية تؤشر أن المدينة كانت تنطوي على تاريخ كبير جدا، أو ربما كانت هي جذر التاريخ للعراق. فبعض الجهلة وبعض السراق وبعض الذين لا يمتلكون الوعي وربما من أعداء المدينة قاموا بتخريب هذه النصب والتماثيل وبعض الجداريات وبعض اللوحات.
يشار أن قضية إعادة إعمار هذه التماثيل والنصب أصبحت محطة اهتمام أغلب الكتاب والمثقفين في ذي قار، وذلك بمناشدة الجهات الحكومية المحلية بضرورة شمولها بمشاريع الإعمار والترميم، كما يقول خلف.
طرحنا على الأخوة المسؤولين بأنه عليهم أو رجوناهم بأن يجدوا شيء من الأموال لغرض إعادة تأثيث المدينة وإعادة ترميم هذه النصب وهذه التماثيل التي هي تشكل الواجهة الحضارية في المدينة، إلا أنه لحد الآن أشكوا من قلة التخصيصات، إلا أنه هذه النصب الحقيقة والتماثيل الآن بحاجة إلى ترميم وبحاجة إلى نظر وبحاجة إلى إعادة نظر وإعادة هيكلة وإعادة ترتيب ودعوة الفنانين لهذا الاتجاه.
الكاتب والإعلامي عبد خيون الخفاجي يرى بأن هذه النصب والتماثيل النحتية تشكل واجهة حضارية لهذه المحافظة وتؤرخ لتاريخ هذا البلد.
بالنسبة للتماثيل أكيد يعني شكل واجهة حضارية لكل مدينة لكل بلد من البلدان، ربما تؤرخ لمرحلة من التاريخ، فأكيد ما تعرضت له التماثيل التي ترمز إلى أشياء جميلة ورائعة من تاريخ هذه المدينة مدينة الناصرية بعد سقوط النظام، هو يأتي ضمن ما شمل العراق من هدم وتخريب لكل البنى التحتية ولكل المعالم الحضارية.
المواطنون من جانبهم أوضحوا بأن هذه التماثيل ما زالت مهملة، وناشدوا الجهات الحكومية بضرورة الالتفات إليها لأنها تمثل رموز تراثية وحضارية.
بالحقيقة هذه المعالم الموجودة في محافظة ذي قار هي تاريخ للناصرية والأهالي الناصرية، بس من المؤسف علينا جاي نشوف عليها الغبار، ما حد مهتم بها من جانب خاصة يعني بعد السقوط، منذ السقوط عام 2003 لحد سنة 2010 ما جاي نشوف أي تطور عليها، بينما هي رموز إن يعني ولازم احنا نحتضنها ونتمنى من الجهات المسؤولة وتهتم بهاي القضايا الخاصة بمحافظة ذي قار.
من جانبها أعدت مديرية بلدية الناصرية خطة لإعادة إعمار هذه التماثيل، وذلك خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلى إنشاء تماثيل وجداريات أخرى حسب قول إبراهيم عبد الحسن مدير إعلام البلدية.
بتوجيه من الإدارة الجديدة مديرية بلدية مدينة الناصرية إعادة تأهيل عدد من النصب والتماثيل في مدينة الناصرية، وقد بوشر الآن بتقديم كشوفات لبعض النصب والتماثيل، منها مثلا تمثال الحبوبي الذي يقع وسط مدينة الناصرية، وأيضا تمثال حسين الخيص الذي هو رمز من رموز السياسية للمدينة، وقدمت الكشوفات لإعادة تأهيل هذه النصب. ومن المؤمل بعد إنشاء حديقة الشهداء التي ستكون مكان فدائيين سابقا بإنشاء مساحة خضراء وإنشاء أيضا بانوراما تحاكي إرث وتاريخ الناصرية السياسي والديني للمدينة، ومن المؤمل أن ندعو نقابة التشكيليين وبعض الفنانين لإقامة مسابقة بخصوص هذه النصب والتماثيل بعد إكمال إجراءات اللازم.
وأخيرا أن مشاريع إعادة إعمار هذه النصب والتماثيل في محافظة ذي قار من قبل بلدية المحافظة تنتظر من يفاعلها على أرض الواقع. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. بالصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر
مستمعين الكرام نبقى الآن بصحبة الفنان فارس شوقي وحلقة من برنامج كولاج
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
فهد
سمح
بشار
أشرف إسماعيل
مينا ماجد
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع محطة الخدمات العامة محطة الخدمات العامة والمواطن محطة دور الدولة في الخدمات المحطة المفتوحة وأخيرا محطة التحيات. محطة الخدمات العامة
أصدقائي المستمعين، موضوع الخدمات العامة اللي راح نتطرق إلى في هذه المحطة، يعني من ناحية النقل والنظافة وفرز النفايات، بالإضافة إلى أنه الهاتف والبريد وغيرها من الأمور اللي تخص المواطن، بالتأكيد هناك متابعة جدا كبيرة من قبل الدولة، وبنفس الوقت الخدمات العامة صيانة مستمرة، وأيضا هذه الخدمات مرتبطة بمؤسسات وشركات ومنظمات تحاول دائما كل شركة تتنافس مع الأخرى من حيث العناية والنظافة وغيرها وغيرها وغيرها. نسمع.
والله أنا أفضل الخدمات موجودة هي، يعني من حيث وسائل النقل، يعني كل شيء، وسائل النقل الحديثة، البريد، الكهرباء والمي، كل شيء هنا حديثة، النظافة العامة، الخدمات العامة كلها جيدة جدا هنا.
من وين حضرتك؟
أنا عراقية بس أحكي أردني شوية لأنه عايشة 13 سنة بالأردن.
شو شفت الخدمات؟
أنا أول ما جيت هنا كان يعني أنه استغربت كلش بالخدمات، وشي يختلف كثير عن بلدنا، كل البلدان يعني كل الوطن العربي تقريبا، لأنه هنا منظمين، يعني مثلا بالنسبة للنقل البريد يصلنا للبيت، ما حاجة احنا نروح ندور هنا وهنا وناخذ بريد، وكثير أشياء سهلة. يعني
فاجأت بالخدمات انه الحدائق نظيفة، النقل متوفر، الباصات، القطارات،
والله مريحة وسهلة كل شيء، يعني كلها صحيحة، يعني مثل ما كنا نسمع ونشوف التلفزيون، يعني شفنا صحيح موجود بأوروبا وخاصة بالسويد.
هذا أكثر شيء أنا استغربت به، لأنه أنا متعودة يعني إحنا البيئة العايشة بها أنا كلها صحراء وكلها يعني قاحل تكون، بس هنا بالسويد كلها خضار وأشجار، وعندهم السويديين أكثر شيء يعتنون به هو البيئة والأشجار، وأكثر شيء مهم.
هاي جاي منه يعني اتجاه التنظيم والإدارة، يعني لازم يعني اكو إدارة تنظم هذا الشيء، اكو مختصين، اكو ناس تدرس يعني دارسة ومعلمة، فاللي يسوون هذا الشيء.
صدق بيئتهم حلوة كثير ونظيفة، أهم شيء إنها نظيفة، يعني مثلا ما تشوف مثلا الأوساخ مالتهم، يعني إلها مكان خاص، مو يذبوها هيش بالشوارع، الفرز النفايات، كل مثل كل نوع، مثل الأوراق، الزجاج، كل شيء يحطوه بمكان معين.
هذا ما عندنا هنا بالشرق؟
لا، احنا صدق بالشرق كل شيء يحطوه ويا بعض، وهي طبعا تلوث البيئة وتوسخ.
ظاهرة شلون شفت مال فرز النفايات؟
هاي كلش زينة، يعني حتى يعني بالمستقبل الجو، يعني الجو يكون أنيق، وإعادة المواد نفسها مثل الكارتون والبلول والوسخ العادي، يعني كل شيء بمكان نخليه، ناس احنا متعلمين يعني شنو هنا خاص، كل شيء زينين، يعني واحد هنا يحس نفسه انه بشر، اكو حقوق انسان، يعني مو مثل بلادنا، واحد يعرف قيمته، اكو بشر هناك، وحتى يعاملون الحيوانات يعيشون يا البشر بنفس البيت.
هو هذا كله بعتق الدولة طبعا، النظام الدولة من تتأسس بنظام صحيح، مش قد فترة زمنية هو يبقى النظام ويتطور من وإلى، يعني الدوائر، المرجعيات، الوظائف، يعني من الرئيس الجمهورية أو الملك إلى أصغر موظف، كل صادق وعمله، ما تصير أخطاء، ما تصير شغلات يعني مو زينة استثنائية، ما شفنا شيء، تبقى الخدمات متوفرة ونظامية.
مشغول بيكوب علي مشتاق حيل صدر ضمك، والله انت الوحيد العني غايل.
محطة الخدمات العامة والمواطن. أصدقاء المستمعين، المستهلك لهذه الخدمات العامة هو المواطن، كيف يتعامل المواطن مع هذه الخدمات العامة؟ هل هناك علاقة صيانة؟ وهل هناك علاقة بالتعامل مع الأشياء بشكل حريص؟ بالنسبة للمواطن الأجنبي يعتمد على ثقافته ومصدر البلد الجاي منه وشون يتعامل مع هذه الخدمات، يعني ما في شك يكون بعض من الشباب اللي يحاولون مثلا يخل بهذه الخدمات، أو مثلا استخدامها سيء، أو مثلا بنفس الوقت التعامل مع النفايات بشكل خاطئ وغيرها من الأمور الأخرى. شلون كان رأيك أنت مثلًا شفت الخدمات أنت قلتيها، شلون شو كل شيء مرتب، ما يخرب، ما يعطل، ما هذا؟
هو حلو كثير بس ما يخرب يخرب أكثر الشغلات، يعني هالساعة بجوردشتن اللي مسويها الساعة اللي مكسرين جامات هالشغلات
في السويد،
تشوف اللي شال يم المكان باصات القطعة، تشوفها كلها الشبابيك مكسورة، يعني يعني مفروض الإنسان اللي يجي هنا يعني مثلًا يرتاح بهالشغلات اللي يشوفها، بس هنا تخريب دا يصير، لأنه دا تشوف قدام عينك، يعني دا تروح الشغل أو دا تروح المدرسة دا تشوف شلون يعني دا يسوون، يعني مثل أبسط شي شغلات يذبوها ولا عبالك، يعني كثير شغلات، يعني ملابس مثلا أكثر شيء من يغسلوها، تشوف جواري بالشوارع الملابس، إيه يعني كثير شغلات، حتى البنات
لا المواطن الأوروبي يعتني بيها ويحاول كثير يحافظ عليها، بس للأسف أكو ناس ما يحافظون على هذا الشيء، وأكو همين الناس من البلدان العربية أو من ثقافات غير تجي على السويد ما تعرف إنه هاي الأشياء هي لصالحهم، مثل فرز الوساخ نفايات، فيجون يزتون أي شيء وين ما كان ما يعرفون إنه شنو قيمتها، بس السويدين لا يحافظون عليها ويحاولون يسوون مجتمعهم أفضل دائما.
طبعا اكو قسم منهم هيك بس مو اغلبيتهم، اغلبيتهم زينين يعني، لازم واحد هذا يفيدنا يعني، هو لنا موعد مع المدرسه يعني باص يقول لك انا فلان ساعه فلان دقيقه اكون هنا يجي ما يتاخر، فهذا اكو قسم منهم يسوون هيك بس مو اغلبيتهم قليلين.
ماكو منظمات توعيه للمواطن؟
اي نعم اكو منظمات هنا كثيره تشتغل على النظافه والتوعيه، وبعدين هو هذا الانسان يعني الحلو انه يكون نظيف يعكس نظافة بيته ويعكس أخلاقه، وعندهم هنا شعور أيضا بالمسؤولية مثل ما قلت لك سابقا، يعني يكون الدار الحولة يعني نظيف أحسن مما وما عندهم المشاغبة، ما تجيب أي فائدة يعني أنه يكسر ويرمي من هنا ويشخبط هنا، ويعني تجاب المسؤولية حول كل شيء حوله.
والله قسم منهم يعني ما يلتزم، وقسم لا يلتزم، طبعا هي ثقافة، أهم شيء ثقافة ودراسة، يعني أكون مواصلين مراحل يعرفون الشيء صحيح وما يذبون وسخ بالمكان الصحيح، وأكون ما دارس ولا واصل مرحلة يعني يتمرد أو يكون إيه ما يهم يذب أبسط شيء أوراق البسكويت أو السجائر أو ما مكانها صحيح.
طبعا لأنه كل واحد يريد نظافة بلده، مو مثل إحنا بلدنا دولنا العربية كل واحد خلص يذب النفايات بأي مكان عادي ويقول يعني ما يهتمون شنو سلبيات هاي الأشياء اللي يسووها، بس هنا يهتمون بكل هاي السلبيات لأنه كلها راح تأثر على البيئة.
لا طبعا هاي مسؤولية المواطن، يعني كل واحد مسؤول يعني عن نظافته، إذا أنا نظف مقبل بيتي أو شارعي أو بيتي أو ما زبل فاللخم، كل واحد يعني يصير سيستم، هناك سيستم يعني كل شيء، أمشي بالشارع ما أذب جارتي بالشارع، قوطية بيبسي أشربه ما زدته بالشارع، كل شيء يعني إحنا متعودين، حتى كارت ما تليفون عبي رصيد أذبه بالسلم والوصخ.
طبعا أكو أشخاص يلتزمون أكو لا، شيء الحلو بأنه يلتزمون بهذا الشيء لأنه هاي بيئية بالنسبة لك عندك أنت الطفل، يعني شيء زين بأنه يقوم أطفالك نفس الحال يشوفون شيء هيك، بس إذا كل واحد يعني يقوم يذب مثلا أبسط شيء مثل جياري الشغلات لا راح تصير يعني وساخة ما في كل بيئة.
أصدقاء المستمعين في الإمكان مراسلة برنامج كولاج على العنوان البريد التالي rfe.collage@hotmail.com. محطة دور الدولة في الخدمات. أصدقائي المستمعين، حتى ما تكون هذه مسؤولية الخدمات على دور الدولة فقط، لكن هناك أيضا دور مهم جدا هو رفع من مستوى توعية المواطن. الدولة تعمل على وجود منظمات توعية تثقيفية بالإضافة للبروشورات وغيرها من الأمور اللي توعي المواطن أنه كيف يقدر يستخدم وكيف يتعامل مع هذه الإمكانيات المتوفرة وغيرها من الأمور اللي طرقنا عليها بالمحطات السابقة. بس أكيد البيت والعائلة يتحملون مسؤولية جدا كبيرة في رفع مستوى الفرد داخل الأسرة من ناحية النظافة وغيرها وغيرها.
يعني نظرتي مثلا بالدول العربية كان هاي الأشياء اعتبرها كثير يعني مو حلوة بحقنا إنه واحد يشتغل زبال أو واحد يشتغل أي شيء يشيل وسخ من على الأرض، بس هنا بالعكس يكون عندهم ثقة بنفسهم لما يشيلون يحسون إنه يسوون شيء مفيد للوطن ويحافظون على بيئتهم، فأنا أشوفها يعني تعودت عليهم إن هذا الشيء كلش عادي ما دام أنت تتقدم خير شيء زين.
عندهم شعور بالمسؤولية تجاه المواطن، يعني ما يقول لك بقى هذا شيء يوم أو يومين، ما عندهم شعور بالتململ، العمليين جدا يحب يقضي وقته يعني بأشياء إنه تفيد المواطنين. أكيد يعني مو يجون إصلاح أشياء عشوائية، لما نصلح هذا الشيء اللي قدامنا شهر أو شهرين يستمر إلى عمر معين.
طبعا خلل بالدولة بالدرجة الأولى الدولة، والثانية يعني تجي الدوائر الحكومية والوظائف. اي طبعا بالتاكيد يعني لازم ترصد وتراقب وتجهز كل شيء، كل الامور اللي من صلاحيتها، يعني العقوبه الشديده لا تصير اخطاء بالشارع او تصير يعني شغلات مو حلوه مثلا للدوله، وكلها مرجعها ومردودها للدوله. طبعا هو هذا كله بعاتق الدوله، طبعا النظام الدوله من تتاسس بنظام صحيح.
هي تجي على الدولة مثلا ساعة مثل قوانين ما سويت كلها على الدولة مثلا اللي يسووها، بس هناك يعني ما حد ما كان، كل واحد يعني مشغول بنفسه اللي يقدر ياخذ له وياه. الدولة هم لها دور صحيح. الدولة لازم توعي الناس ومثلا تحكي لهم عن سلبيات الأشياء اللي دي يسووها، وبهذاك الوقت المواطن يمكن إنه يتعدل.
كل شيء متوفر وزيادة العمل يزداد هنا، مثلا أكو كل بارك بي 2-3 يشتغلون بي، هذا يفيد للدولة طبعا للمواطنة، يعني ما يصير عطالة عن العمل.
كل دولة هاي طبعا لهم يعني قوانين تخص مجتمع لهم منافسة بيها، انه منظمات تشتغل منظمات خاصة ومنظمات تشتغل مع الدولة وتوعية المواطن، وهذا شيء جميل يعني موجود مفروض بكل دولنا العربية ايضا كسيستم وكنظام معتمد عالميا، انه منظمات توعية العامة.
اكيد باعتباري عراقية واتمنى انه احنا بلادنا كثير غني وكثير بي اشياء حلوه، بس للاسف احنا ما نقدر نحافظ عليه وما الناس ما يعرفوا شلون يتصرفون، همهم اشياء تافهه وينسون الاشياء القيمه.
كولاج
المحطه المفتوحه، المحطة المفتوحة. أفضل خدمات في أوروبا شنو؟
عندهم هنا أيضا النظافة العامة، سواء كانت الدنيا حارة أو باردة، ثلوج أو مطر، يعني يجون عمال النظافة وينظفون أو يشيلون الفضلات، يعني عندهم هواش يعني.
النقل طبعا، والله صراحة أنا بالذات يعني من جيت استغربت بدقة المواعيد النقل بالذات إذا كان قطارات أو باصات، أو بالنسبة للسويد عندنا السبور باجن أو المترو بالسويد بدقة بشكل
صح. نفس الشيء هم المواعيد صح، هم البريد، بس البريد صح، ويعني كل شيء حتى إذا يكون عندك موعد يعني نفس التوقيت، لا كله بتوقيت يعني كله بالساعات.
أنا أشوف يمكن البريد أكثر شيء سهل، لأنه يجون هم حتى عند الباب مخصصين مكان معين، فيجون يحطوا لك هو عند الباب، ما تحتاج أنت تروح تلف هنا وهنا حتى تدور على بريدك وين، فيجي يوصلك لحد بيتك.
خدمات المواصلات يعني مثلا عندي موعد أدري بيا ساعة أصل، يعني بيا وقت أكون هناك، مو مثلا أقول فلان ساعة يجي القطار فلان ساعة أكون هناك، يعني أقدر الطريقة ماكو في ترافيك أو هيك شيء.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، أنت بعثين تحيات؟
أتمنى أن يرجع العراق مثل ما كان، ونقدر نروح هناك على العراق نرجع، لأن أنا ما شايفة العراق. كل العراقيين بكل مكان اللي دي يسمعونا، وأهلي وأصدقائنا.
محطة تحياتي، أنت بعث تحياتك؟
محمد، خالد، سرمد وأحمد، هذول كلهم ولد خالتي يعني، إلى كل العراقيين، إلى أهلي طبعا والعراقيين في الداخل وفي الخارج.
إن شاء الله يعني العراق يرجع بخير وسلامة ويعم السلام الجميع، وماكو تفرقة إن شاء الله بين العراقيين جميعا.
أنطي تحياتي لكل عراقيين بكل دول، وأنطي تحياتي للعراق والقريتي القوش، لكل القوشين بالقوش والأختي.
تحياتي لكل العراق والأهلي، أهلي مع العراق كل أهلي.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.